بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نتابع أيها الأخوة الكرام في الحلقة الثالثة ما تبقى من مسارات التفقه في الدين، ثم ننتقل إلى السمة الثانية إن شاء الله تعالى. بقي علينا المسار الرابع في مسارات التفقه في الدين، وهو العلوم الملحقة بالعلم الشرعي، علوم ملحقة بالعلم الشرعي. وهناك علمين أو هناك علمان مهمان جدا لمن أراد التفقه في الدين، وهما التاريخ واللسان العربي. بالنسبة للتاريخ فهناك أربعة يعني موضوعات مهمة ينبغي على المسلم المعاصر أن يكون له اطلاع عليها. الأول هو السيرة النبوية، سواء كان يدرسها عن طريق الرحيق المختوم، ممكن يعني عن طريق الرحيق المختوم أو غيره يعني، بس هذا مقترح أسلوبه جيد أو سهل، وأيضا لديه شيء من التحليل وكثير من الجاذبية، هذا الرحيق المختوم. وهناك أيضا لو أراد إنسان يدرسها بطريقة أخرى وهي الطريقة التحليلية، فهناك كتاب دراسة في السيرة لعماد الدين خليل، وهو يدرس السيرة النبوية بشكل تحليلي عبر مراحل السيرة. أو أراد أن يتوسع كتاب سيرة ابن هشام، سيرة النبوية لابن هشام، ومن ميزاته أنه يتناول العرض القرآني للحدث الذي حصل مثلا في الغزوات ونحو ذلك، يتناوله ويتناول أقوال المفسرين، وهذه ميزة مهمة جدا. والقارئ لهذا الكتاب بهذا الغرض بالفهم الأعمق سيجد متعة في ذلك. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني وهو تراجم الصحابة، أن يتعرف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهو وصف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أصحابه. ممكن التعرف عليه من خلال كتاب صور من حياة الصحابة، يعني هذا الكتاب يجعل المسلم المعاصر على انتماء لهؤلاء الثلة الطاهرة المباركة، ويتعرف عليهم وعلى عظمتهم. أيضا هناك كتب كثيرة حقيقة، مثلا سير أعلام النبلاء وهو موسع وكتاب يعني متقدم لو أراد الإنسان. سير أعلام النبلاء كتاب مهم أيضا، وهو تراجم كثيرة جدا، جزء منها الجزء الأول منها وهو في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن أيضا أن يعني إذا أراد أن يتعرف أو يعني يصل إلى العلم بموضوعات العهد، عهد الصحابة، عهد صدر الإسلام، فهناك كتاب رائع وهو عصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري، كتاب رائع يتناول سيرة الصحابة من خلال الموضوعات، يعني من خلال الإدارة، من خلال الدولة، من خلال القضاء، من خلال الجهاد، من خلال الفتوح، من خلال التعليم مثلا، الاقتصاد، الأسواق، وهو رائع في هذا المجال. الموضوع الثالث وهو تاريخ الأمم قبل الإسلام، تاريخ الأمم قبل الإسلام، وهو ليس يعني ليس بين يدي كتب في هذا، لكن هناك كتب موجودة يجدها الإنسان، تتحدث عن الرومان، تتحدث عن روما مثلا، تتحدث عن فارس، تتحدث عن زراتشتية مثلا، اليونان نحو ذلك، عن فرعون، عن الفراعنة، عن مصر. مهم. وهناك وثائقيات موجودة، رغم تحفظي على شيء مما يذكر فيها، يعني ينبغي المتابع للوثائقيات أن يكون لديه حس نقدي، يعني ما يمرر كل شيء، يفلتر. الموضوع الرابع في التاريخ وهو تاريخ الأنبياء والمرسلين، وكثير من المؤرخين تعرضوا له في ابتداء كتابتهم عن التاريخ، منهم على سبيل المثال ابن كثير في البداية والنهاية في القسم الأول منه تحدث عن ذلك، وهناك يوتيوبات وتتحدث عن الأنبياء والرسل، قصصهم ونحو ذلك، نبيل العواضي وغيرهم. هذا بالنسبة للتاريخ. العلم الثاني الملحق بالعلم الشرعي وهو اللسان العربي، لأنه لغة العلم، لغة القرآن، لغة الأمة. اللسان العربي لغة الأمة، الصلاة ما تصح إلا به. فيعني ماذا لو المسلم في هذه الحقبة يمر في مسيرته يمر على متن لغوي، متن لو مثلا الأجر الرومية متن مختصر جدا، يعني متن مختصر جدا صفحات قليلة يمر عليه سواء عن طريق شروح أو مع مدارسة أو يعني يذهب إلى أحد معلمي اللغة في المدارس أو في الجامعات ويقرأه عليه ويتفهمه. هذا رائع جدا ومهم أيضا, ومهم أيضا حتى يكون لديه شيء من ذلك. يعني ليس المطلوب هو التعمق وألفية بن مالك وكذا, لكن الحد الأدنى من ذلك أن يأخذ متنا مختصرا ومبسطا في ذلك. ولها شرح الجرومية في سلسلة من 6 مقاطع للدكتور سليمان العيوني, كل مقطع عبارة عن محاضرة من 1.25 ساعة تقريبا. الأمر الثاني في اللسان العربي وهو ديوان العرب, هو الشعر. ديوان العرب هو الشعر, عندنا ضعف فيه حقيقة. نحن في يعني في هذا الوقت الذي يعني الحضارة الغربية هيمنت علينا فيه ابتعدنا عن التذوق الأدبي. نحن بحاجة إلى العودة إلى هذا التذوق, وشعر العرب فيه يعني يبعث على الكرم وعلى المروءة وعلى الشيم وعلى أيضا يعني محاسن الأخلاق, وفيه تجويد لللسان وتنمية للذائقة. لذلك أنا لا أجد فيه مراجع, لكن هناك مراجع سهلة موجودة. يعني على سبيل المثال المراجع الأكاديمية, هذه مراجع سهلة, المراجع الأكاديمية أو التعليمية في المدارس ونحو ذلك. هذا على سبيل المثال. المقررات في المعهد العلمي قديما اقتنيتها, أنا ما درست في المعهد العلمي لكن اقتنيتها وجيدة. الأدب العربي وتاريخه, تجد السنة الأولى يتحدث عن العصر الجاهلي وصدر الإسلام والأموي, في السنة الثانية يتحدث عن العباسي والحروب الصليبية والأندلسي, في السنة الثالثة يتحدث عن العصر الحديث. يعني ممكن من بأي شكل من الأشكال. هناك بعض مشايخنا الأفاضل يعني لديهم اهتمام واضح في عرضهم للشعر العربي في محاضراتهم وفي دروسهم, وهذا جيد وينمي الملكة جزاهم الله خيرا. هناك بعض اليوتيوبات مثلا أبو قيس محمد رشيد عنده يعني بعض المحاضرات التي يعني تنمي هذا الأمر. وهناك أيضا لقاءات مرافق أدبية قريبا صدر 6 لقاءات تقريبا, مرافق أدبية لقراء الجرد. يعني بهذا كنا انتهينا من مسألة كيف نتفقه في الدين, لكن كيف نتعلم هذا الأمر, كيف نتعلم. احنا ذكرنا المسارات الفقهية وشيء من هذا. مهم جدا يكون لك جدولة وأهداف, جدولة وأهداف. أنا ذكرت لك أشبه ما يكون بفهرس, وهذه وظيفتي في هذه اللقاءات هي عمل فهارس, لكن عليك أنت الجدولة وصناعة الأهداف. يعني ممكن أن تتفقه في الدين في سنة سنتين 3 4 حسب قدراتك وظروفك إمكاناتك إلى آخره. يحتاج أنك تضع أهداف جزئية صغيرة, السنة هذه أنتهي من كذا, الفصل هذا أنتهي من كذا. هذا أمر مهم. الأمر الثاني المهم إدارة وقتك فيها, ها؟ إدارة الوقت, إدارة الحياة, اقتناص الفرص. إذا كان هناك دروس موجودة اليوم, وجدنا دروس في النت, وجدنا دروس في المسجد, تنمي هذا الشيء. يحتاج أن نكون يعني ذكيا في هذا الأمر. الأمر الثالث في الكيفية, مجالس العلم سواء كانت في المساجد ونحوها أو أنا ومن يعني زملائي إخواني أصحابي أساتذتي أذهب إليهم ونصنع مجلس نأخذ فيه مادة من المواد وننتهي منها, سواء كان بشكل أسبوعي أو بشكل يومي أو بشكل شهري, وكون أنجزنا وأنتجنا. أما ترك ذلك فهذه خسارة. ممكن في خلال هذه المجالس نجرد, ممكن نبحث, ممكن ندرس, ممكن أيا كان. هذا أمر مهم حقيقة, وهو تطوير وتنمية لمجالسنا أصلا, ونقل هذه المجالس من حيز الفراغ والضياع واللهم إلى حيز الفائدة والنفع بحول الله تعالى. بهذا يكون انتهينا من السمة الأولى, وهي سمة الشخصية المتفقهة, سمة الشخصية المتفقهة. وننتقل الآن إلى السمة الثانية وهي الوعي, أن تكون الشخصية المسلمة المعاصرة شخصية واعية. نحن ذكرنا أن تكون متفقهة وهذا جانب معرفي, هناك جانب معرفي آخر وهو الوعي, أن تكون شخصية واعية. لأن مسلم العصر هذا إذا لم يكن واعيا فسيضيع, يعني تبتلعه الموجة, سيبتلعه الأعداء, سيخدعه الأعداء, سيكون تائها لا يعرف البوصلة, كما سيأتي يعني في ثنايا الحديث عن هذه السمة. الشخصية الواعية سنتحدث في ثلاث محاور. المحور الأول مفهوم الوعي، محور صغير. المحور الثاني لماذا الوعي. المحور الثالث وهو يعني المهم، وهو الوعي المطلوب للشخصية المسلمة المعاصرة. ما هو الوعي المطلوب؟ يعني لا أستطيع أن أخرجك واعيا من خلال هذا الطرح، أنا سأكون أشبه ما يكون بالفهرس، سأقول لك إذا أردت أن تكون شخصية واعية فعليك أن تتعلم أو تتعرف على الآتي 1 2 3 4 10، الباقي عليك أنت في جدولة وأهداف ومدارسة ونحو ذلك. سأحاول أن أعينك باقتراح بعض الكتب، ولكن ليست كافية، قد لا تناسبك وقد لا تجدها، قد تجد أفضل منها، كل هذا لا إشكال. المهم أنا يعني أيضا لن أتركك هكذا، سأقترح عليك بعض إن شاء الله تعالى بعض الأطروحات. ابتداء، ما هو الوعي؟ لما أقول هناك أريد أن تكون شخصية واعية، ما معنى واعية؟ الوعي حالة عقلية، حالة عقلية، حالة عقلية من اليقظة يدرك بها الإنسان، يدرك بها الإنسان نفسه وعلاقاته بما حوله من زمان ومكان وأشخاص ومواقف، ويستجيب للمؤثرات فيما حوله بشكل صحيح. يعني هذه الحالة العقلية تجعله يرى الأشياء على حقيقتها التي حوله، ما يجري حوله، سواء كانت أشخاصا، سواء كانت أحداثا، سواء كانت مفاهيم، علاقات، أيا كانت. وبالتالي يستجيب لأي مؤثر حوله استجابة صحيحة، لأنه أدركها إدراكا سليما وصحيحا، لأن مستوعبها، لأنه فاهمها. هذا هو الوعي، هذا هو الوعي. بالتالي الوعي له ثلاث أبعاد. أي وعي نحو موضوع ما، لو قلت الاستعمار، الوعي بالاستعمار له ثلاث أبعاد: اتجاه نحو الاستعمار، تفسير الاستعمار وتحليله، تقييم الاستعمار. إذن ثلاثة أبعاد نحو الموضوع الذي أنا أكون واعيا فيه: صناعة اتجاه نحوه، تفسيره وتحليله، تقييم هذا الأمر. طيب، هذا مفهوم الوعي وهو المحور الأول. المحور الثاني: لماذا يكون الوعي سمة من سمات الشخصية المسلمة المعاصرة؟ أولا، كونه رافدا رئيسيا في مسألة التفقه في الدين، لأنهم يقولون الحكم على شيء فرع عن تصوري. لما أقول لك أحكم على الأشياء حكما فقهيا، ينبغي أن تكون مدركا لها إدراكا صحيحا وسليما، ولا يكون ذلك إلا بالوعي. الوقائع والأحداث ينبغي أن نتفهمها بشكل صحيح، وهذا أشار إليه العلماء سابقا. يعني ابن القيم يقول في إعلام الموقعين: ولا يمكن المفتي والحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم. ابن القيم يقول لا يستطيع أن يصيب إلا إذا كان لديه نوعين من الفهم: أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط حقيقة ما وقع فيه، يعني يكون واضح الصورة لديه في ماذا حصل في النازلة هذه، في الأمر هذا. والثاني فهم الواجب في الواقع، يعني يفهم الواقع أول شيء، يفهم الواقع جيدا، ثم يأتي بالنصوص فينزلها على الواقع تنزيلا صحيحا. لا يستطيع أن ينزلها على الواقع إلا إذا كان مدركا لهذا الواقع. وبالتالي قال: فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. بعضهم يقول فهم فقه الواقع هذه مدري إيش بدعة أو من البدع أو من المحدثات. لا، هذه تحدث عنها العلماء قديما وجعلوها شرطا في الاجتهاد. لا يجتهد الإنسان في مسائل إلا وهو مدرك يتصورها بشكل صحيح. هذا السبب الأول. السبب الثاني لكونها مهمة في سمات الشخصية المسلمة المعاصرة، أن المطلوب الحقيقي من المسلم أساسا هو العمل الصالح الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فكيف أن تتفاعل مع هذه الأحداث والوقائع والنوازل والمفاهيم وإلى آخره، كيف تتفاعل معها بشكل صحيح حتى تكون مرضيا لله سبحانه وتعالى؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الوعي يحدث توازنا فقهيا شرعيا. يعني أنتم تعرفون قصة الذين جاءوا من العراق إلى الحج، فالتقوا بابن عمر وقالوا له: ما حكم قتل البعوضة؟ بعضهم قال ما حكم قتل الذباب، يقصدون إيش؟ أن البعوضة إذا جت على المحرم وقتلها الشخص وطلع منها دم، إيش الحكم؟ يعني عليه دم ولا لا؟ قال: عجبا لأهل العراق، يسألون عن دم البعوضة وقد سفكوا دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد الحسين. يعني أنتم ما تورعتم عن قتل إنسان معصوم في غاية الشرف والنبل وهو صحابي وهو يعني ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم وسبطه وتسألون عن مسألة؟ هذا التطرف واختلال التوازن حصل لعدم وعيهم بما يجري. يعني خلونا نسأل السؤال الآخر، هؤلاء الذين يتورعون عن قتل البعوضة يرونه حراما ويعني وحساسية نحو هذا الموضوع، لماذا لم تأتي هذه الحساسية وهذا التحرج وهذا الورع، لماذا لم يأتي أثناء قتلهم للحسين؟ لماذا؟ أنا أقول لك لأن لديهم فكرة خاطئة، إدراك خطأ نحو قتل الحسين، نحو الصراع مع الحسين إلى آخره. المهم من ذلك أنا أقول أن جزء كبير من إشكالياتنا الفقهية اليوم هي ناتجة ليس من المعلومات الفقهية لأنها متوفرة، لكن ناتجة من التصورات الخاطئة لواقعنا. ولذلك يعني في خضم قضية كبيرة نازلة تجد يعني شخص كذا مثلا طالب علم أو عالم ويتحدث عن مسألة من مسائل الفروع يعني التي ممكن تأجيلها، يمكن تأجيلها. طيب لماذا؟ هو يقول هذه مهمة، نحن لا نختلف معك على أنها مهمة، هو يقول مهمة لأنه يتصور أن هذه القضية الكبرى التي حصلت الآن مثلا أو أمس أو بكرة أو نحو ذلك يرى أنها ليست مهمة. يعني ليش؟ لأن تصوره عنها ناقص، وهذا ضعف الوعي. ضعف الوعي يجعل الطرح الفقهي الموجود يجعله طرحا يعني بئيسا غير جيد غير صالح للزمن. الأمر الآخر أيضا الوعي يحمينا من الخديعة الاستعمارية، يحمينا من خدع الاستعمار، من خدع الأعداء، لأن الأعداء اليوم يغزوننا بأسماء جميلة وبأشكال جميلة وبطرق يعني ظاهرها الرحمة. يعني فمثلا يسمون تخريب البلدان يسمونها استعمارا، يسمون إثارة النعرات الطائفية يسمونها حماية حقوق الأقليات، يسمون التمرد حرية، يسمون الربا ضرورة اقتصادية أو فوائد، يسمون المقامرة بالأموال يسمونها مضاربة أسهم، وهكذا نظام الأسرة تقييد للحريات، العفاف كبت جنسي، العلمانية الدولة الحديثة، يعني بحيث أنك لا قد تنساق وراءهم وقد تقع فريسة لهم إذا لم تكن واعيا. أيضا من الأمور المهمة أن الوعي سبيل الارتقاء بالنفس وبالأمة وبالمجتمع. يعني إذا كان عندي وعي بـ 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 بالمفهوم الذي تناولناه أستطيع أن أصنع الخطط والبرامج وأقدم المشاريع والمبادرات التي ترتقي بالأمة لأنها تناسب هذا العصر وتناسب هذا الزمن. أخيرا الوعي يجعلك تضع الأمور في سياقاتها الطبيعية، يعني أنت تسمع بالقضية أو بالمسألة وتقرأ في مكان ما تستطيع أن يعني تجعله أشبه ما يكون باعتباره جزءا وترجعه إلى الكل لأنك واعي. لكن إن لم تكن واعيا فأنت لديك حوارات كثيرة ونقاشات كثيرة ضائعة في الهواء. هذا المحور الثاني. الآن ننتقل للمحور الثالث في هذه المسألة، مسألة الوعي، وأن الشخصية المسلمة المعاصرة ينبغي أن تكون شخصية واعية. مثل ما ذكرت لكم يعني أذكر لكم من البداية، أنا سأذكر لكم عنوانات بعض التعليقات عليها، بعض الاقتراحات من الكتب ونحو ذلك، ولكن على المسلم المعاصر مسؤولية السعي نحو أن يكون واعيا. أول أمر ينبغي أن نكون يعني عندنا وعي فيه هو معرفة التاريخ الحديث. معرفة التاريخ الحديث، ما هو التاريخ الحديث؟ هذا تقسيم أجنبي لكن يهمنا لأن أصل مسألة الوعي تتعلق بهم هذه، فأتيت بهذا التقسيم. هم يقسمون التاريخ إلى أربعة أقسام: التاريخ القديم والتاريخ الوسيط والتاريخ الحديث والتاريخ المعاصر. التاريخ القديم يقول منذ بدء الكتابة حسب مفهومهم وليس منذ آدم، يعني نحن نختلف معهم في هذا وما علينا فيه، يعني يقول منذ بداية القلم في الحضارة السومرية والفرعونية ونحو ذلك لمدة 4000 عام هكذا يقولون، وتنتهي هذه المدة أو ينتهي التاريخ القديم بسقوط الدولة الرومانية في القرن الخامس في الغرب الأوروبي. سقطت الدولة الرومانية في تلك الحقبة، يكون انتهى التاريخ القديم. التاريخ الوسيط أو العصور الوسطى، نسمع عنها نقول العصور الوسطى، وهو تاريخ مهم، يعني هو مقدمة للتاريخ الحديث. التاريخ الوسيط هذا والعصور الوسطى مدته 1000 عام، 10 قرون، تبتدئ من القرن الخامس الميلادي عام 400 ميلادي وكذا، وتنتهي بالقرن الخامس عشر الميلادي. تنتهي أيها الإخوة بفتح القسطنطينية، أي سقوط الدولة البيزنطية تماما في الشرق الأوروبي، وسقطت عام 1453، وواكبها سقوط الأندلس عام 1492 ميلادي. طبعا هنا ينتهي التاريخ الوسيط، وتكون أوروبا دخلت تاريخا جديدا، بل والعالم كله دخل تاريخا جديدا، وهو التاريخ الحديث. والتاريخ الحديث هو 300 عام، 300 سنة تقريبا أو 3 قرون. طبعا لما نقول سنة وسنة ما هي يعني لمبة تطفيها وتولع يعني في لحظة، يعني آخر مثلا آخر السنة في 29-12 يكون انتهى، لا، يعني بينهما تداخل وانسلاخ. تاريخ الحديث 300 سنة يبدأ من سقوط القسطنطينية أو فتح القسطنطينية، سقوط القسطنطينية بالنسبة لهم وسقوط الأندلس، يبتدئ من الحملات الاستعمارية وينتهي في الثورة الفرنسية، يعني من القرن الخامس عشر ميلادي إلى القرن الثامن عشر ميلادي، الثورة الفرنسية 1789 ميلادي. هذا التاريخ الحديث، وهو تاريخ خطير، 300 سنة كانت خطيرة جدا، نحن في نتاج هذه 300 سنة الآن. طيب هذا التاريخ الحديث. التاريخ المعاصر من الثورة الفرنسية إلى اليوم، هذا تاريخ المعاصر. ذكرت هذا ابتداء لأنه معرفة التاريخ الحديث، لما نقول معرفة التاريخ الحديث يحتاج أن نشوف التاريخ الحديث. ماذا يوجد في التاريخ الحديث؟ في الحقيقة أن فيه حصلت الكشوف الجغرافية، ما تسمى بالكشوف الجغرافية حصلت في مطلع التاريخ الحديث، وذلك بعد حروب الاسترداد. حروب الاسترداد هي أنه قام الأوروبيين بمحاولة استرداد الأندلس في حروب تسمى حروب الاسترداد، وهذا مبكرا. لكن سقوط القسطنطينية أحدث صحوة صليبية خطيرة، يعني استيقظوا، بدأوا الآن يعيدون تقييم كل شيء، يعيدون تقييم الكنيسة، تقييم العلم، تقييم الحضارة، تقويم العدو، تقويم القدرات، الإمكانيات، الطوائف. يعني بدأوا يرجعون لليهود، بدأوا يرجعون للعصابات، للمجرمين. صار هناك اختلاف كثير، وصار هناك يعني إلى الأسرة الحاكمة. فهذه صحوة كاملة يتحدثون عنها بتطور الفكر الغربي، اللي هو الصحوة، يعني صحوة الصليبية. بعدها بعد في أو أحد إفرازات الحروب الاسترداد وهذه الصحوة هو الكشوف الجغرافية، أو ما يعني الاستعمار، حملات الاستعمارية، وهي حرب صليبية لكن اتخذت طابعا آخر. حقيقة الكشوف حملات استعمارية تقوم بها عصابات وتمول من الحكومات. الحكومات يعني بالمختصر اللي ممكن يضحك أنها راحت إلى شافت هؤلاء القراصنة وأمراء الحرب البحريين وكذا، ومولتهم مقابل أنهم يعني يخربون البلاد الإسلامية ويستولون عليها، بل أصدروا يعني تخيل أن البابوية أعطت تصريحا عام 1495، البابا الإكسندر الإسباني منح العاهلين الكاثوليكيين فرناندو وأزابيلا حق امتلاك وحكم أي أرض جديدة يستولون عليها، أي أرض جديدة يستولون عليها قال خذوها لكم، يعني حكم الإقطاع وهذا اللي كان قديما خلاص انتهى، يلا روحوا اشتغلوا بس، هؤلاء ملوك. وهكذا فعلوا. يعني أود أن أقف هنا حتى يعني نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. شاكر لكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.